الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وصلنا للكبيرة الكم؟ الثانية. قال: الكبيرة الثانية. قتل النفس. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا نعم في النوع الأول. في النوع الثاني احنا خدنا الشركة رسول الله. في النوع الثاني من الشركة. بس في النوع الثاني. فمن أشرك بالله فهو مشرك فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من أمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة ونعذب. وقال النبي: ألا نبيكم بأكبر كبائر الشرك بلا حديث. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر من الشرك. وقال: من بدل دينه فاقتلوه. بس قتل النفس. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذا فيه عقوبة وجزاء قاتل النفس المؤمنة. وقبل هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى القتل الخطأ، فقال: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الإيمان يمنعك من قتل أخيك. متى يتصور قتل المؤمن للمؤمن؟ يتصور قتل المؤمن للمؤمن إن وقع ذلك خطأ. أما أن يعمد أحد مؤمن لقتل أخيه المؤمن فهذا لا يكون مؤمن الإيمان الكامل الذي يردعه. ولهذا جعل الله عز وجل هذه من خصال الكافرين، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والله عز وجل هنا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لماذا لا يتعمد؟ ولا ينبغي لمؤمن أن يتعمد قتل أخي أبدا مهما كان. فما يتعمد قتله إلا في حق شرعي يراه ولي الأمر. يقتل إذا زنى وهو محصن، يقتل إذا قتل، يقتل إذا ترك دينه فلا يكون حينئذ مؤمنا، يقتل إذا تعدى وصال ولا يندفع إلا بالقتل. أما لأمور فتنة وجاهلية وعصبية يختلف هذا مع ذاك فيقوم فيقتله، هذا وعيده شديد. فما وعيده؟ قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه واحدة. الثانية: غضب الله عليه. الثالثة: لعنه. الرابعة: أعد له عذابا عظيما. ماذا بعد ذلك؟ هذه الآية مما استدل بها الخوارج على مذهبهم، وهو التكفير بالذنوب والمعاصي. فقالوا: هذا القاتل يخلد في النار، لأن الله قال: فجزاء جهنم خالدا فيها، وإذا دخل النار فلا يخرج منها. أهل السنة الجماعة على خلاف هذا، يقولون: القتل يدخل تحت المشيئة، لأن هذه الآية نفهمها في ضوء الآيات الأخرى. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين مع الاقتتال سماهم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف فوصفه بالأخوة، والأخوة تنفع عن الكافر. قال تعالى إنما المؤمنون أخوة، وقال في عمار تقتله كالفئة الباغية، معناه قال أدنى طائفتين الحق فما كفرهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم المسلمين مع علم أنهم يقتتلون. فدل هذا كله وغيره على أن القاتل لا يكفر إذا قتل، ولكن يخشى عليه الكفر. فالذي يقتل ثم يقتل يخشى عليه أن يخرج من الإسلام ويستبيح هذا ويستحل، فيخشى عليه. فالمعاصي كلها بريد الكفر، ويخشى على من يرتكب المعاصي وترخص فيها أن تفضي به تلك المعاصي إلى الكفر. لكن ليست المعاصي كفرا تخرج من الملة، وإن كان قتل المسلم كفر، لكن كفر دون كفر، وإن كان قتله كفرا ولكنه كفر دون كفر. فلا بد من جمع الأدلة. لكن المبتدعة نظروا إلى النصوص نظر الأعور، أخذوا آية وتركوا آيات، وهذا يدلك على أنهم يعلمون مواضع الآيات، لكنهم اعتقدوا قبل الاستدلال. والمبتدع يعتقد أولا ثم يستدل، لكن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون. ولهذا ترى المبتدع النص في هذه الصفحة فيأخذ الصفحة اليمنى ويترك الصفحة اليسرى، أو العكس، النص في هذه الصورة يأخذ النص هنا ويترك النص في الصورة الأخرى. هكذا أهل البدع والأهواء، مثل الذين يرون الخروج على السلاطين والثورات هذه، عندهم إجماعات أهل العلم، وعندهم كلام العلم موجود، وعندهم نصوص النبي موجودة، كل هذا يتركونه، ويأتي الواحد يقول لك الحسين خرج، الحسين خرج، فهل تبدعون الحسين؟ هل تحكمون على الحسين من المبتدع؟ خلاص إن عذرتم الحسين فاعذرونا. ثم إن الحسين لما خرج دل على هذا، على هذه المسألة خلافية عند أهل العلم، وتركوا كل النصوص وتعلقوا فين؟ بالحسين، مع أن كل هؤلاء الذين يدعون أنهم سلفيون يقررون لدى الأمة كلها أن العبرة بما قاله الله، بما قاله رسوله، بما تقرر عند السلف، وأن الصحابي قد يخطئ، وإذا أخطأ الصحابي أو إذا قال الصحابي فكلامه يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل ولم يوافق لم يقبل. طب لماذا لم تعرضوا ما جرى من الحسين على الكتاب وعلى السنة وعلى ما تقرر عند الصحابة والسلف؟ لماذا أخذتم الحسين ولم تأخذوا بقول من أنكر على الحسين من الصحابة؟ يبقى هذا يا إخواني نظر أعور. وأنا والله بالتأمل أرى أن المبتدع الأوائل كانوا ينظرون نظر الأعور، لأن أخذوا فعلا بآيات موجودة، يعني وما يقتل مؤمنا متعمدا، آية موجودة، أخذوا الآيات نزال حنيز ومؤمن، حديث موجود. لكن أنا أرى أن هؤلاء ينظرون نظر الأعمى، الأعمى وليس الأعور، ما لهم نظر خالص، ما لهم نظر، وإنما يلقن الواحد، يأتي طلابه يقول له شيخ ابن سعد ذكر كذا، ويطعوا له ابن سعد ذكر كذا، يا شيخ البداية والنهاية فيها أثر كذا، فيقول البداية والنهاية فيها كذا، يلقنون عمي ما يقرؤون، هؤلاء ما يقرؤون، وإلا الإجماعات التي ورد في هذه المسألة وغير من المسائل. فإذا أهل البدع ينظرون لماذا يا أخوان؟ زي هذا صاحب محاضرة بينه وبين الشيخ هشام، ترك كل كلام السلف في الإجماعات وصار يبحث عن أي حاجة فيها شرط، فلا عبارة شيخ الإسلام بيقول وقول القلب شرط في صحة الإيمان، قالك بس خلاص هذا كلمة شرط أهو. والإخوة إيه بقى؟ بعض الناس يقول لك يا سلام، ده جاء بكلام عجيب وحقائق تاريخية، يقول ما أحد أنكر على ابن حجر إلا واحد اسمه علي شبل. شوف الكذب، الكذب شيء، علي شبل يعرض الكلام على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وابن باز ينكر العبارة، يوم هو يحذف ابن باز ويجيب علي شبل، يقول ولم ينكر هذا من العلماء المعاصرين إلا الفوزان. إيه الفوزان؟ إيه الفوزان هو الذي أنكر؟ الفوزان وابن باز واللي حيدا والغدية وصالح آل الشيخ وعبد العزيز آل الشيخ والرش والسحيل والجبر وربع ابن هاد، كل هؤلاء ينكرون، يحذف كل هؤلاء ويقول الفوزان فقط، مع ان الفوزان كمان هو كلام، يعني كمان حتى الفوزان على مضض. فانظر كيف يلبس هؤلاء التلبيس الشديد على الأمة ويدعون انهم سلفيون، سبحان الله. فهذا نظر هوى يا اخوان ولا نظر مسترشد فعلا؟ الواحد لو تكلم حتى في مسألة ورجح شيئا عنده وتبناه ديانة لله عز وجل لخفاء أدلة عليه، هذا قد يقال يعذر. إنما من يأخذ هذا القول ويطرق القول اللي بجواره، طب لنفترض أن هذا رجل كان مخطئا ما يدري، أعلمناه وبينا له، فهل رجع؟ أبدا ما رجع، بل ازداد. كان الأول يقول الشيخ هشام، دلوقتي لما سئل هل الشيخ هشام سلفي، قال أنتوا أكثرتوا عن هذا السؤال، تكثرون عن هذا السؤال. هو أصلا دخل السلفية حتى يخرج منها، وما دخلها أصلا حتى يخرج منه، يعني ما دخلها حتى يخرج منه، الأول خرج منه بعدين ما دخلها أصلا حتى يخرج منه، الأول حداد بعدين أخ يناصح، احتاروا جعلوا القول عضين في هذا، فكل طائفة تتفق على القول. فالشاهد أن أهل البدع ينظرون إلى النصوص يا إخواني نظر الأعور، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضا. فالخوارج أخذوا مثل هذا النص وقالوا بكفر القاتل. أهل السنة والجماعة يقول لا يكفر القاتل، طالما أنه ما استحل ولا كذب النص ولا جهد فهذا القاتل لا يكفر. طيب، وغضب الله عليه، الله يغضب عليه، والذي يغضب عليه الله عز وجل حري أن يطرده من رحمته وأن يلعنه، وفي إثبات الصفة الغضب لله سبحانه وتعالى، والغضب صفة حقيقية نسبتها لله عز وجل لا ندري كيفيتها، لكن صفة حقيقية الله يغضب، خلافا للمعطلة الذين قالوا لا نثبت هذا لأن الغضب عبارة عن جمرة في القلب كذا وكذا، فسروا غضب عند المخلوقين ولهذا عطلوه. فالمعطلة مثلوا ثم عطلوا، كمان الممثلة عطلوا، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن المعطل ما عطل إلا ما مثل، والممثل عطل الصفة الحقيقية التي وصف الله عز وجل نفسه بها. وقال الله تعالى، طيب يبقى إشكال يا أخواني الخلود، قد يقول لك الخلود موجود، فجزاء جهنم خالدا فيها، فكيف نرد على مسألة الخلود هذه؟ ها؟ خلود أمدي يعني إلى أمد، يدل عليه الأدلة الأخرى، يدل عليه الأدلة الأخرى. نعم، وقال الله تعالى، أو يكون هذا جزاؤه، هذا جزاء إلا أن يوجد مانع. ومن أعظم هذه الموانع التوحيد، مات على توحيد وأصل الإيمان فإنه لا يخلد. لن تنزل عليهم، ومن تنزل على من؟ الذين استباحوا دماء المسلمين بغير حق، ومن تنزل على من؟ نعم تنزل عليهم طبعا، ولو كانوا حتى متأولين، تأويل يرفع الكفر عنهم لكن ما يرفع الإثم والبغي والعدوان كما لم يرفع عن الخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الخوارج هذا الحكم، وقال هم شر قتل تحت ديم السماء، وقال إن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتسلطون على المسلمين في بلدان المسلمين. وقال تعالى، واليهود بجوارهم لا يحركون ساكنا، لكن يقول لك احنا يعني واحد اما نخلص على دول نبقى نذهب الى اليهود. نعم، وهم صناعة اليهود وصناعة اعداء الاسلام. نعم، ما احنا نقول لكن هنا الله يقول مؤمنا، من يقتل مؤمنا، فلو قلت هذا في الكفار الله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا، هذا في المؤمن، هذا قسيم ما قبل، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا في القتل المتعمد. نعم، لكن نقول هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع. أو هذا وعيده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إيمانه، فيكون هذا وعيد ويكون الخلود هنا خلود إلى أمد وليس خلود إلى الأبد. نعم. وقال تعالى: والذين يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. من تاب من الشرك، من تاب من القتل، من تاب من الزنا، لكن إذا تاب من الشرك وكان قد قتل وفعل في الشرك ما فعل فإنه لا يطلب بشيء ولا يقام عليه حدود. أما المؤمن إذا كان قد قتل ثم تاب فإن هذا لا يسقط القصاص ولا الدية. التوبة لا تسقط قصاصا ولا دية، عليه القصاص حتى ولو تاب، حتى ولو تاب، وعليه الدية حتى لو تاب، إلا أن يعفو أهله القتيل. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه أنه كان لا يرى له توبة، يعني توبة تسقط العذاب، ولم يره ابن عباس كثيرا، لكن يرى أن القتل هذا لابد فيه من مجازاته، وقيل رجع عن هذا رضي الله عنه. والقول ما ذهب إليه الصحابة ومن بعدهم من أن القاتل يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. نعم نعم. التوبة إيه؟ إيه بس هو يرى المؤاخذة، ويرى المؤاخذة أن الأمر على ظاهره وليس كذلك. وقال بعض العلم إنما هذا القصد من ابن عباس رضي الله عنهما ما أشار إليه ابن تيمية وابن القيم من أن القاتل حتى ولو تاب يبقى حق المقتول متعلقا به فيطالب به يوم القيامة، فيسدد القاتل من حسناته، ثم الله عز وجل يعوضه إن كان قد تاب توبة نصوحة، إن كان قد تاب توبة نصوحة. هذا القول أيضا فسر بالبعض، لكن الراجح أن ابن عباس رجع عن ذلك، وقوله يوافق قول أهل السنة والجماعة مؤخرا. نعم. وقال تعالى: من قتل نفسه بغير نفسه أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه هذا من باب الإيه؟ شدة العقوبة وشدة التحذير والوعيد. من قتل نفسه بغير نفسه أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فدل هذا على أن القتل من المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله. وأيضا بينا النبي أن من أعظم الذنوب بعد الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وليس هذا قاصرا على قتل الولد، بل القتل عموما، لكن القتل أعظم أن تقتل ولدك، خصوصا إذا انبنى الأمر على عدم الثقة بالله عز وجل، خشية أن يطعم معك تقتله خشية الفقر. فهذا جمع بين القتل وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل هذا على إثم القاتل إذا قتل أخاه، والمقتول كذلك، لأنه إنما كان حريصا على قتل أخيه، كان يسعى في قتله، كون أخيه قتل هذا لا يعفيه من الإثم، فالقاتل والمقتول في النار، في النار هذا من باب الوعيد، وإلا قد يتجاوز الله عز وجل عنهما، يقول لهما الأعمال الصالحة، ففي النار هذا من باب الوعيد. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن هنا استنبط العلماء فائدة، وهي أنه إذا سعى الإنسان في المعصية، إذا سعى في المعصية ومشى فيها، فإنه ينال إثمها ولو لم تتم له، ولو لم تتم له. رجل أراد أن يزني بامرأة، هاتفها كلمها وعدها، ثم ذهب إليها في بيتها، فجاء أحد فهرب ولم يصل إليها، هذا يعاقب عقوبة من زنى، هذا يأثم إثم من زنى، لأنه سعى، سعى في ذلك، لأن النبي قال لما سئل فما هذا القاتل، يعني يأثم هو في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كذلك إخواني من سعى في الخير، فمن سعى في الخير ومشى فيه ولم يتم له ذلك، فإنه يؤجر أجر من عمل العمل الصالح. ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيون تفيض من الدمع، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. فعندنا في هذه القاعدة خاطرة المعصية ونية المعصية والعزم على ذلك والسعي فيها والوصول والسعي فيها وعدم الوصول، هذه أربعة، ويقابلها نفس الأمر في الطاعة. خاطرة المعصية يعني تخطر المعصية على بالك فتدفعها، فهذا لا شيء عليك إن شاء الله. الخاطرة تأتيك الخاطرة، لا أحد يعصم من هذا، فالنفس تحدث، لكن هذا الحديث لم يتمكن من القلب، إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. طيب الأمر الثاني نية المعصية، العزم عليها ونيتها وتمنيها، فهذا يأثم إثم الناوي، إثم يساوي إثم بقدر النية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعة نفر فهو بنيته فهما في الوزر سواء، الذي قال لو أن لي مثلما فلان فعلت مثلما فعل، أي في المعصية، فقال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب الثالث أن يسعى في المعصية ولا يصل كما قلنا، هذا يأثم إثم المعصية. الرابع أن يصل، ينوي ويصل ويسعى ويصل، طبعا هذا آثم الإثم الكامل. ثم إن كان حد يترتب على هذه المعصية أقيم عليه الحد أو كان تعزير فإنه يعذر. في المقابل أيضا اللي تخطر على يخطر الأمر على باله من الخير ولكن لا عزم ولا نوى ولا شيء، هذا أيضا لا شيء له في ذلك، إن والخير أجر على ذلك وعزم، فهو بنيته كما جاء في الحديث فهو بنيته فهما في الخير في الأجر سواء. أيضا إن سعى في الخير ولم يصل فله أجر الطاعة بإذن الله، إن وصل فإن له الأجر كاملا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنعه صحيحا مقيما. إذن قول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، هذا دليل على الوعيد الشديد لمن قتل أخاه، خصوصا إذا كان القتل في أزمنة الفتن. ولهذا أبو بكر روى هذا الحديث رضي الله عنه، رواه لما وجد بعض الناس ذهب ينصر عليا رضي الله عنه، وهو علي رضي الله عنه الذي أخبر النبي أن طائفته هي طائفته هي أقرب طائفة إلى الحق. فأبو بكر قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني أقف مع علي رضي الله عنه. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتندى بدم حرام، ما لم يصب دما حراما. سبحان الله، يعني إذا أصاب الإنسان دما حراما ضيق عليه في دينه. أنا ما أدري يا أخوان، هذه الجماعات اللي تقتل في الناس، يعني أين وزن الدماء عند هؤلاء؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من إراق دم مسلم. وطالع اليوم أو أمس جماعة بوكو حرام تؤيد داعش وتعلن البيعة، فالخوارج اجتمعوا من كل مكان، كل مكان في خوارج أعلن البيعة لهذا الإمام الموهوم، يظنونه إماما وليس بإمام، إنما هو إمام للخوارج. نعم، ما أدري ماذا يصنعون في هذه الدماء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. طبعا بكوا حرام دي مصيبة، يرون التعليم حرام ويقتلون وتعتدون عن مدارس اللي فيها التعليم العادي. التعليم العادي هذا لابد يكون التعليم عندهم تعليما شرعيا، إنما التعليم الدنيوي هذا محرم، وبالتالي لابد تغلق هذه المدارس، فيتم الاعتداء على هذه المدارس التي فيها التعليم العادي. بوكو حرام، أسماء وقرون تخرج، قرن هنا وقرن هنا وقرن هنا، نسأل الله عز وجل أن يقطع كل هذه القرون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فدل هذا كما قلنا على تسمية القتل كفرا، ومع ذلك أهل السنة والجماعة متفقون على أنه كفر دون كفر. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الله أكبر، لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أي فيما يتعلق بحقوق العباد، أول ما يقضى فيها في الدماء. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ هذه الصلاة فيما يتعلق به بحق الله عز وجل، أما حقوق العباد فأول ما يقضى فيها في الدماء. الدماء خطيرة، أمر الدماء أمر خطير، ولهذا ابن عمر قال حديثا عظيما كما عند البخاري لما جاءه رجل وقال: على ما لا تذهب فتقاتل وكذا، يعني قاتل وينالك ما ينالك لعلك تصيب شيئا من أمور الدنيا، فما يمنعك أن تقاتل؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال: أليس الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال ابن عمر الأثري السلفي قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فهذا فيه تحريم قتل النفس. وقال حميد بن هلال: نبأنا نصر بن عاصم قال: نبأنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا، قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على بني آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا نوع آخر أيضا في باب المعاصي والطاعات، فإن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، كذلك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها، وذلك إلى يوم القيامة. فالجهم بن صفوان في رقبته كل رجل يتجهم ويعتنق هذا المذهب، واصل بن عطاء في رقبته كل رجل يرفع مذهب المعتزل، فكل من أحدث بدعة أو معصية فتتابع الناس عليها فهو في رقبته ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لهذا حذر السلف أن تكون ذنبا في الباطل. يا ويل من نزل إلى الميادين ودع الناس إلى الخروج على السلاطين ووضع الفتنة في الأمة، يا ويله، يا ويل من وضع أساس الحزبية ودع الناس إلى الأحزاب تحت مسمى الشريعة ويستدل لهم، يا ويله، يا ويل من أحدث التبرج في نساء المسلمين ورفعت الحجاب عن وجهها ودسته بأقدامها ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمن أحدث التصوف تجاههم بدعة القدر، بدعة الإرجاء، بدعة الخروج، أي معصية من المعاصي، الذي يسن أي سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها. وكذلك في المقابل من كان سببا في الطاعة، من دل الأمة على منهج السلف فتبعت الأمة ذلك، من عرف الأمة الحق فتبعت الأمة ذلك، من أرشد من ضلالة وهدى من عماية فتبعه الناس، رفع السنة فتبعه الناس هنيئا له، فإن كل مطيع وكل سني يكون في ميزان حسنات العلماء الذين وجهوا الأمة. نحن في حسنات البخاري إن شاء الله تعالى، كل من قرأ في صحيح البخاري وانتفع به وقد جمع له البخاري وتعب هنيئا للبخاري الذي تعب من أجل الأمة وكان يقوم في الليل 20 مرة، لكن نقول هذا ذكي، هذا استراح راحة عظيمة. نعم تعب فترات قصيرة لكنه يستريح إن شاء الله لحسابه والله حسيبه، راحة عظيمة حينما يأتي كل واحد يقرأ في البخاري أو ينتفع به في ميزان حسناته. كذلك مسلم، كذلك دواوين السنة، كذلك ابن تيمية، كذلك أحمد، كل أولياء الأئمة. الله أكبر. فكل من أحدث طاعة فتبعه الناس على ذلك فهو مأجور هذا الأجر، ولهذا الإنسان يأتي يوم القيامة بسيئات لا يتوقعها أو بحسنات لا يتوقعها أيضا. فهذا ابن آدم الأول لما قتل أخاه سن القتل في الناس وتتابع الناس على القتل، فكل نفس تقتل على وجه الأرض في ميزان سيئاته. وقد جاء في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء مجتابي النمار والأوقية قد تقطعت ثيابهم، حزن النبي لهم حزنا شديدا ودخل وخرج وكذا، ثم حث الناس على الصدقة، فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت كفاه تعجز عن حمله بل قد عجزت بالفعل، ووضع التمر بين يدي النبي، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يا إخواني يعني ما أحدث شيئا من عنده ولا يكون بدعة، وإنما أحيا سنة ماتت في الناس، فلما جاء يحييها كأنما ينشئها من أولها لأن الناس ما يعرفون عنها. فهنيئا لأهل السنة. ولهذا يا إخواني أبشروا بالخير، الأخ لما يصبر في مكانه وفي منطقته على السنة ويعلم طبعا هيؤذى ويعاقب ويقال أنت مبتدع ضال، أنت ولا المشايخ، أنت مين، أنت كذا 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 إلى آخره، لكن لما يصبر ويعلم الناس السنة ويربط الناس بكتب السلف فيكون هؤلاء في ميزان حسناته. وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد المسيرة 40 عاما، أخرج البخاري والنسائي. من المعاهد يا أخوان؟ غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين عهد، ولي الأمر وضع عهدا صلحا بينه وبين هؤلاء، إذا لا يجوز الاعتداء لا عليهم في بلدانهم ولا في بلدك أنت، لا يجوز قتل النصراني أو قتل اليهودي في بلدنا، ما يجوز ما لم يصب دما حراما أو يستحق القتل، وحينئذ يقتله الحاكم ما تقتله أنت، حتى لو استحق القتل يقتله الحاكم ما تقتله أنت، إنما لا تقتل نصرانيا أو يهوديا، لأنهم دخلوا عندنا بعهود وأمان، فعندنا المستأمن وعندنا المعاهد وعندنا الذمي، الذمي اللي هو صاحب أرض عندنا من أهل البلد هذا له حقوق، والمستأمن اللي يأتي إلى بلدنا ويدخل بأمان بجواز سفر بتأشيرة، والمعاهد الذي بيننا وبينه صلح، فلا يجوز أن نعتدي أبدا على واحد من هؤلاء، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، ما يشم رائحة الجنة، هذا عقوبة له مع أنه غير مسلم، لأنه وضع سيفه في غير شرع الله سبحانه وتعالى. فكيف بالمسلم يا إخواني؟ إذا كان هذا غير المسلم فكيف بالمسلم؟ كيف بالذي يأتي جنديا يرابط على الثغور؟ لولاه بعد الله سبحانه وتعالى لانتهكت أعراضنا وسلبت أموالنا. كيف يأتي عليه فيذبحه ذبحا، يذبحه ويقرأ الآيات، سبحان الله العظيم، كالخوارج الأول يقتلون بالآية، قتل عثمان بالآية وقتلوا عليا بالآية، فيقتلون جنودنا سواء من الشرطة ولا من الجيش، يقتلونهم قتلا. ومن الجنود هؤلاء يا إخواني؟ أليسوا إخواننا وإخوانكم وأبناءنا وأبناءكم وأعمامنا؟ وأحد يفكر نحن بنجامل يا إخواني أحدا بهذا الكلام؟ نحن لا نجامل، نحن نتكلم بالكتاب والسنة. متى نجامل؟ نقول هذا حرام بالقانون والمادة، حينئذ نتكلم بغير الشرع، نقول هذا شرع الله سبحانه وتعالى. من يقتل جنديا جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم بهذا وأن يوفقهم عملي بكتابه وسنة نبيه. وإلى أخواني نحن بعد الله أمنون، الواحد يعود بسيارة الآن إلى بلده، من الذي يمنعه بعد الله سبحانه وتعالى؟ إلا الخوف من الشرطة والخوف من الكمين والخوف من كذا والخوف من كذا، وإلا والله لولا هذا لاعتدى الفساق والفساد علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن رحال يوجد من مسيرة 40 خريفا. صححه الترمذي. هذا في تحريم قتل مين؟ غير المسلمين الذين بيننا وبينهم عهد وأمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا بنقرأ كتاب الذهب الله يكرمكم، مش بنقرأ دستور 23 يونيو، ده كتاب الذهبي، كتاب الكبائر، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن البعض إذا سمع الكلام ده يقول لك إيه أنتم علماء، أنتم علماء السلطة وأنتم إيه تبع مش عارف إيه، ها إحنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تبع النبي والصحابة. قال النبي: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه الإمام أحمد وابن ماجة وفي إسناده مقال، هذا لا يصح. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كثيرا، طبعا هذا لا يغفر له، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللي مات على الشرك والكفر هذا لا يغفر له، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. خرجه النسائي. طيب كيف الرجل يقتل مؤمنا متعمدا لا يغفر له؟ ها؟ يعذب به حتما؟ نقول لعل هذا محمول على ما قاله ابن القيم رحمه الله من أنه يبقى حق المقتول في عنق القاتل مثل حقوق العباد لا تغفر، فهذا من حقوق العباد بس، يعني دخل القاتل في حقوق العباد، كما أنك إذا خذت مال العباد وغصبت مالهم مهما أتيت من أعمال الصالحة فإنه لا يغفر لك ما يتعلق بحق العبد، هذا لا بد تسدد، لازم تسدد من فاتورة حسناتك لمن اعتديت عليه وغصبت ماله، كذلك النفس من باب أولى. نعم. الدماء، الدماء أول ما حسب في الصدى وأول ما يغضف الدماء. نعم. يعني كيف هذا له حساب وهذا له حساب؟ ما يتعلق بحق الله عز وجل خاص، هذا يغفر له بالتوبة، لكن ما تعلق بحق العباد يبقى إيه؟ يبقى معلقا حتى تسد، يؤخذ من حسناتك. طيب نقف عند الكبيرة الثالثة وهي كبيرة السحر. نسأل الله عز وجل أن يرفع ما هم أخينا محمد بدوي وأن يقضي ما به إن شاء الله.